بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون لقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. وفي إحصائية تشير إلى أنه أكثر من 1 مليون طفل يتعرضون لشكل من أشكال العنف سنويا. وعلى هذه الإحصائية نتناول في حديثنا في حلقة اليوم حقوق الطفل من المنظور النفسي، ونناقش فيها كذلك لماذا نتحدث عن الجانب النفسي تحديدا، وكذلك ما هو أثر الجانب النفسي على الطفل في ذات المرحلة وما بعدها. كذلك سنتعرف على العلاقة بين هرم ماسلو والجانب النفسي والعديد من المحاور الشيقة مع ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور نواف بن عبد العزيز الحاثي، وهو استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور.
يا هلا وغلا، حياك الله طال عمرك.
الله يعطيك العافية، احنا سعداء بك في حلقة اليوم.
فعلا يسعدك ربي ويبارك فيك.
الله يجزاك خير ويعطيك العافية. حلقة اليوم ان شاء الله انها حلقة مهمة تلامس العديد من شرائح المجتمع، تحديدا الطفل. فبداية، ما هي أهمية الجانب النفسي للمرحلة العمرية اللي هي في الطفولة؟
يعني بس بعطيك كلمة كذا مختصرة، كل من تراه بالغ الآن يقوم بأفعال سيئة تجاه المجتمع والآخرين هو شخص تعرض للعنف عندما كان طفل.
عجيب، احنا كده بدأنا الحلقة بمعلومة صادمة.
يعني
أي
البالغين الحاليين الذين يقومون بأفعال سيئة تجاه الآخرين هم كانوا كأطفال نوعين، إما نوع الأغلب اللي هو تعرض لعنف أو حرم من حقوقه، أو نوع ثاني وهو القليل وهو المدلل الذي بسبب كثرة الدلال لم يستطيع أهله ضبط سلوكه. باختصار، فمحنا ذلك مهمة إنه إحنا نحافظ على الطفل والمراهق في مرحلة من 0 ل 18 هي بالضبط النبتة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
جميل.
أو كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض. يعني إحنا بالنسبة لنا الطفل إذا حافظنا عليه في المرحلة هذه إحنا هنطلع الإنسان للمجتمع يبني ولا يهدم.
جميل. يعني الإفراط والتفريط، المبالغة في الرعاية وكذلك الإهمال في الرعاية كلها تسبب مشكلة واضطراب للطفل.
نعم.
صحيح كذا؟
صحيح.
طيب إحنا يعني لو نبي نعرف أثر هذه المرحلة في الطفولة على الاستقرار النفسي، أنت ذكرت أنها تنتج لنا أشخاص في المستقبل باضطرابات نفسية. هرم ماسلو وارتباطه كذلك بالصحة النفسية وحقوق الطفل النفسية، إيش الربط بينها وبين الطفل؟
يعني طبعا هرم ماسلو هو يتكلم عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وأول ما يبدأ الإنسان احتياجاته الأساسية يبدأ من الطفولة، وأيضا هو له مرجع شرعي، من كان آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له
الدنيا.
ماسلو نفس الكلام قاله، لكن قالوا على طبقات، فجال الطبقة الأولى وقال الحاجات الأساسية. الحاجات الأساسية اللي هي الأكل، الحاجات الفسيولوجية اللي هي الأكل والشرب والنوم
تنفس
واللبس تنفس الأشياء الأساسية اللي إحنا كلنا نحتاجها
عشان نعيش يعني
كبني آدمين كبشر احتياجات الأساسية كبشر. إذا حصلنا الاحتياجات الأساسية هذه ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي السيفتي احتياجات الأمان الأمان العاطفي الأمان الاجتماعي اللي هو آمنا في سربي عندي أسرة عندي بيت عندي إمكانيات عندي السيفتي ماني خايف. طيب انتقلت من احتياجات الأمان انتقل لاحتياجات الاجتماعية عندي صداقات عندي علاقات عندي معارف عندي خلاص الآن بدأت أكون علاقات مع الناس فبدأت أحس بذاتي يعني بدأت أحس أني آخذ وأعطي. إذن معنى ذلك هذه الاحتياجات الاجتماعية. المرحلة اللي بعدها إحساس بالذات أحس أنه أنا لي قيمة في المجتمع يعني أنا لما أغيب أؤثر لما ما أكون موجود أفتقد أنه أنا لي بصمة لي مكانة عند أهلي عند زوجتي عند أبويا عند أمي عند أختي عند أي أحد. وأعلى مرحلة إذا جبت لي هذه كلها أجيب لك الإبداع والابتكار
اللي هو في المرحلة النفسية أو الصحة النفسية في هذه المرحلة
الابتكار أي. هذا قمة اكتمال الصحة النفسية. إحنا إيش نبغى من الإنسان؟
يبدع وينتج
نبغى الابتكار أي. نبغى الإبداع نبغى التميز. يعني دحين أي واحد لو تسأل أي أبو وأي أم إيش تبغى من ابنك إنه يكون مبدع مبتكر مميز أوكي نقول له وفر له الحاجات الأساسية وفر له الأمان وفر له الحاجات الاجتماعية وفر له الذات الإحساس بقيمة الذات سيعطيك الإبداع. هذا هرب ماسلو.
وفي حال اختلال أحد هذه
سقط.
النقاط
سقط لا يمكن يوصل للي فوق لأنه هي مترتبة على بعض لا يمكن أصلا تطلع للي فوق وانت ما أعطيته اللي تحت. يعني مثلا أنا أعطيت لولدي فلوس وغرقته بالمال لكني سلبت الأمان أضربه أعزله أخوفه أعاقبه خلاص دمر شخصيته
ما لها قيمة الفلوس
ما لها قيمة شفت كيف؟ فعشان كذا الهرم اختل لكن هو الهرم أصلا مبني على احتياجات الإنسان الأساسية اللي ربي خلقها فينا وعشان نصل إحنا إنه الإنسان الطفل هذا إحنا في الأخير إيش يهمنا إنه الطفل هذا بعد 20 يكون يعني تخلي بالك 20 سنة ما هي طويلة في عمر الأجيال يعني أنت ممكن تقول أنا بعد 20 سنة يكون عندي جيل يبدع ويبتكر 20 سنة ما هي طويلة. هذه 20 سنة لو أنت عملت فيها على توفير هذه النقاط الأساسية سيكون لديك جيل مبدع. كل أم كل أب قادر على أن يكون لديه أبناء مبدعين إذا وفر لديهم الإمكانيات الأساسية.
ممتاز دكتور. طيب كيف الواحد يبني جيل بصحة نفسية ممتازة وجيدة في هذه المرحلة بالنسبة للتوصيات للأب والأم؟ كيف ممكن توجه له نصيحة أو توجيه أو إيش هي أبرز الأشياء اللي لازم يركز عليها حتى يبني في هذه المرحلة يعني جيل معتد بصحة نفسية جيدة؟ وإحنا طبعا
شوف يعني هو الموضوع صعب يعني أنا كأب أعرف أنه إحنا ما نملك كل الظروف حولنا ما نملكها. يعني أنا أوفر لابني احتياجات لكن أنا أحمي ابني أنا وفرت له الاحتياجات الأساسية وفرت له الأمان بس إبري ما هو شرط معايا في البيت. أنت تعرف إنه معظم حالات التحرش الجنسي تحدث داخل المنزل، تحدث من السائق، تحدث من العامل المنزلية، تحدث من موصل الطلبات، تحدث من الحارس، تحدث من الناس اللي حولك. فبالتالي أصلاً أنت كأب أو كأم وأنت في البيت لا تضمن حتى أنك تحمي أبنائك وأنت في بيتك. اثنين، يروح ابنك المدرسة قد يتعرض لأي مشكلة في المدرسة، سواء تحرش أو تنمر أو اعتداء جسدي، فأنت أحياناً قد لا تملك حماية ابنك الحماية الكاملة عشان توفر له هرم ماسلو بحيث أنه ما يتعرض وهو لبنة. إحنا ما نقول أنه إحنا غايتنا أننا نحمي الأطفال 100%، لكن غايتنا إحنا أنه كلما كان الطفل ناعم ولبنة لينة نخليه ما يتعرض لصدمة أكبر من قدرته على التحمل. يعني لا قدر
تكون معاه يعني في الأحداث هذه اللي تجي فيها مشكلة وتتعامل معاه يعني وتدي التصرف الصحيح فيها يعني.
وبالتالي أنا ما أبغى يتعرض لا قدر الله لتحرش شديد وهو في عمر صغير، أو يتعرض لاغتصاب وهو في عمر صغير، أو يتعرض لموقف شديد وهو ما يقدر يتحمله. لكن لو كبر والموقف كان متوافق معاه ما عندي مشكلة، أو مثلا لتأمر مقبول ما عندي مشكلة، لكن أهم حاجة لا يتعرض لمواقف لا يستطيع هو تحملها. طيب، فهنا يأتي دوري كأب وكأم حاجتين. أول شيء، كم بقضي من الوقت مع ابني وبنتي؟ للأسف كثير من الآباء، كثير من الأمهات ما بيقضوا وقت طويل مع أبنائهم. إيش الغاية من الوقت الطويل؟ الوقت الطويل فيه رسالة رايحة وفي رسالة جاية. الرسالة الرايحة هي إني أعطيهم علمي، أعطيهم تحذيراتي، أعطيهم تنبيهاتي، إذا صار معك كذا وإذا صار معك كذا وإذا صار معك كذا وإذا صار معك كذا. أنا بعلمه عشان إذا سمع وإذا شاف وإذا لمس، أعلمه إذا شاف مخدرات، أعلمه إذا شاف تحرش
كيف يتصرف يعني،
أعلمه كل شيء، كيف تتعامل مع كل المواقف من يوم ما عمرك 5 سنوات وإنت مستمر حتى 18 إلين تستوي، إلين توصل لعمر 18 سنة أو 20 سنة، بحيث إنك تكون إنسان ناضج لديك كامل المعلومات. طيب، وأسمع منه كل المعلومات اللي دخلت وأنا ماني موجود معاه، فأبدأ أصلح له في المعلومات الخاطئة المختلفة عن ثقافتنا أو عن عاداتنا أو عن ديننا أو عن معتقداتنا. طيب، هذا صعب، أنا أعرف التربية صعبة، عشان كده كثير من الآباء والأمهات أو الأزواج والزوجات أو الشباب والشابات لما أشوفهم في العيادة عندي أقول لهم تحبوا بعض؟ يقولوا إيوه نحب بعض، نبغى نتزوج. أقول لهم أنا موافق أنكم تتزوجوا، بس بشرط ما تجيبوا أطفال، لأنكم أنتم غير مؤهلين للتربية فعلا. يعني أشوف البنت وأشوف الولد ما ينفع يكونوا أب أم أبدا. جميل. لا مهارة ولا شخصية ولا عقلية ولا دين ولا أخلاق. فأقول لهم إذا أنتم إلا تبغى ترتبطوا كمشاعر ارتبطوا كمشاعر، لكن لا تنجبوا، لأنكم أنتم حتجيبوا كوارث للمجتمع.
يا سلام، تصير عقاد ومشاكل واضطرابات.
انتوا حتجيبوا مصايب، حتجيبوا قنابل موقوتة بكرة بعد 20 سنة عيالكم أكيد حيكونوا قنابل موقوتة.
جميل، احنا نستأذنك دكتور فاصل ونكمل إن شاء الله الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام من دخوله، سواء عزم على الاستيطان الدائم أو على الإقامة هذه المدة ثم العودة إلى بلده. هذا مذهب جمهور الفقهاء. فإن تردد في المدة التي يقيمها لكن غلب على ظنه أنها أكثر من 4 أيام فإنه يتم كذلك.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا دكتور نوف، الله يعطيك العافية. نبغى نتكلم الآن عن إيش هي أبرز الاضطرابات الاضطرابات النفسية اللي تواجه الأطفال بشكل عام.
طبعا معظم الاضطرابات النفسية تبدأ 70% منها تبدأ في مرحلة المراهقة والطفولة،
مبكرا نوعا ما يعني.
نعم إيه؟ وتظهر بشكل كامل في بداية 20 معالمها. ليش؟ لأنه أصلاً أسباب الأمراض النفسية هي عبارة عن أساساً جينات، رقم واحد، واثنين صدمات في الطفولة.
معلش، بالنسبة للجينات يعني هل ممكن مثلاً تتم عملية موارثة للمشاكل أو الصدمات أو الاضطرابات النفسية من الأب للابن؟
طبعاً.
عجيب.
يعني واحد من أهم عوامل انتقال الاضطرابات النفسية من جيل إلى جيل هي الوراثة، الجينات.
إيش الأشياء اللي ممكن تتوارث أو الاضطرابات اللي ممكن
كلها
تنتقل؟ كل الاضطرابات النفسية
معظمها يعني مثلا ما نتكلم، مثلا نتكلم عن القلق، نتكلم عن الاكتئاب، نتكلم عن الفصام، نتكلم عن اضطراب ثنائي القطب. يعني معظم الاضطرابات النفسية تنتقل بالوراثة، تنتقل بالوراثة. طيب، فإحنا نقول إنه النقطة الأساسية، إحنا كنا في نقطة، معليش
أنا زيك ما شاء الله، يعني رحت لموضوع الوراثة.
الوراثة. فإحنا نتكلم الآن، إحنا أهم سبب عندنا الوراثة، والسبب الثاني الاضطرابات النفسية، الصدمات النفسية في الطفولة، والسبب الثالث سمات الشخصية اللي أيضا تكون قبل 18، والسبب الرابع المخدرات، والسبب الخامس الصدمات النفسية بعد 18. إذا أنا عندي 4 أسباب من أسباب الاضطرابات النفسية هي قبل 18. واضحة؟
أي.
4 أسباب من أسباب الاضطرابات النفسية تحدث قبل 18: جينات، صدمات في الطفولة أو عنف أو سميها ما تسميها، صدمات،
سمات
شخصية، مخدرات. هذه 4 ممكن تحدث قبل 18، قبل 20. فهذه كلها أسباب اضطرابات نفسية. معنى ذلك أن الاضطرابات النفسية ممكن تحدث في أي وقت خلال الفترة هذه للأطفال. إيش ممكن يكون عندي أنا؟ أهم الاضطرابات النفسية اللي ممكن تحدث للأطفال المشهورة، إحنا ممكن عندنا مثلاً اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، هذا اضطراب رقم واحد اللي لو إحنا ما عرفنا نتعامل معه. تعرف فرط الحركة إن الطفل يكون عنده حركة شديدة أكثر من أقرانه، مزعج في البيت، ما يقعد، يخرب كل شيء، يكسر كل شيء، يعبث، ما يقدر يقعد قدام التلفزيون يتفرج، ما يقدر يذاكر، ما يقدر يسمع رسالتك إيش تقول، يفرفر في البيت. والعكس أو إنه يكون ما يركز، ما ينتبه، ما يفكر، ما يسمع الرسالة، ممكن يقعد قدام التلفزيون ما يفهم شيء، يقعد في المفصل ما يفهم شيء. هذا الاضطراب بالذات حق فرط الحركة أحيانا يتعاملوا معاه الآباء بنوع من العنف،
أقعد لا تتحرك لا تسوي لا تعمل،
لا وأحيانا عنف
إيه توصل للمحل.
فغالبا لو تعاملوا معاه بالعنف 50% من الأطفال هذولا يتحولوا من اضطراب فرط الحركة إلى اضطراب الجنوح لدى الأطفال. من حولهم؟ الأب والأم، لأنه عاملوه بعنف، فالعنف ولد عنف ولد انحراف ولد جنوح. و50% من الناس اللي عندهم جنوح يتحولوا إلى اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، يخشوا سجون. إذن هذا واحد من الاضطرابات المهمة لدى الأطفال اللي ممكن لو تعامل الأب والأم معاها بشكل خاطئ ممكن يخلي الولد هذا يطلع ولد جانح حق مخدرات وحق شلال وحق سلوكيات جانحة وحق تهور وحق مشاكل. إذن هذه واحدة.
ممتاز. إحنا نستعد أنك دكتور نأخذ الاضطرابات الأخرى بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
من فوائد جلسة الخطيب في صلاة الجمعة بين الخطبتين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، التمييز بين الخطبتين، استراحة للخطيب ليعاود نشاطه في الخطبة الثانية، ساعة استجابة للمأموم والإمام للدعاء، استراحة للمأمومين لطرد الملل ومعاودة الاستماع، تمكين المأموم من فعل شيء يحتاجه ولا يستطيع أن يفعله أثناء كلام الإمام.
وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. موضوع حلقتنا في برنامج قيمنا لهذا اليوم حقوق الطفل من منظور نفسي. نذكركم أن أرقام الاتصال والأسئلة تظهر لكم خلال الحلقة لمن أراد أن يطرح سؤال لضيفنا الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي وهو استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا مرة ثانية.
يا أهلا يا أهلا.
الله تكلم. إحنا كنا نتكلم قبل الفاصل عن أحد الاضطرابات اللي هي فرط الحركة.
نعم.
هل ممكن تعطينا كذا أبرز الأمثلة والتعاملات المناسبة للأب اللي يجد في طفله هذا الاضطراب وهذه المشكلة؟
طبعا هي لها جانبين، جانب علاج دوائي وجانب علاج سلوكي. الدوائي لدينا أدوية تهدئ من الحركة وتزيد من الانتباه، هذه سهلة من الطبيب. سلوكي هو مجرد محاولة في السلوك أن نعمل ضبط لتطويل قدرة الطفل على الانتظار أو على الصبر. هو إيش مشكلتهم؟ ما عندهم صبر. في ناس ما عندهم صبر؟
أي.
هم كبار؟
صحيح.
هذول بس بنفس الطريقة، هم أصلا كانوا كذا، هم أطفال.
ما حلوا المشكلة مبكرا،
ما حلوا المشكلة مبكرا وبقي معهم العرض لأن هم كبار. هذول اللي يتجاوزوك، هذول ما عندهم صبر، هذول اللي يسرعوا ما عندهم صبر. يعني كلمة ما عندهم صبر فعلا بالحرف.
فعجل هو كذا حياته كلها،
حياته سريعة، حياته نمط حياته سريعة. وهذا ممكن نسميه ADD أو يسمونه فرط يسمونه تشتت الانتباه لدى الكبار أو فرط الحركة لدى الكبار. يعني يصير عنده عدم قدرة على الصبر وتحمل الانتظار. ما يقدر يتحمل الانتظار يعني هو لازم يسبق الصف، ما يقدر يتحمل الانتظار. فإحنا دائما نحاول نعلم الطفل بالتدريب القدرة على الانتظار، القدرة على الهدوء من خلال المحفزات ومن خلال التدريب في فترات مختلفة مع وجود الدواء اللي يساعده على ذلك، ونرفع من مستوى الانتباه اللي موجود عنده.
جميل. هذا أحد الاضطرابات اللي هو
هذا نقصد في واحد فرط الحركة. طيب اثنين، من أهم الاضطرابات اللي موجودة عند الأطفال قلق الانفصال. قلق الانفصال هذا يعني رقم واحد في المملكة، اللي هو الخوف. الطفل اللي طول النهار ماسك في أمه، محل ما تروحه ماسك فيها، عزك الله حتى لو دخلت دورة المياه ينام عند الباب برا، لو راحت غرفة النوم وقفلت الباب ينام عند الباب برا. هذا الطفل نسميه عنده قلق الانفصال، ما يقدر يخليها تخرج إلا هي معاه، ما يقدر يخرج من البيت، ما يقدر يروح المدرسة سنة أولى، كل هذا قلق الانفصال. وقلق الانفصال هذا ممكن يستمر حتى الكبر، يعني في ناس لما يكبروا ما يقدر ينفصل عن أمه، وبعدين ما يقدر ينفصل عن مدينته، وبعدين ما يقدر ينفصل عن بيته، ما يقدر ينفصل عن وظيفته، ما يقدر ينفصل عن دولته، ما يقدر ينفصل، يصير عنده attachment بأي يعني بأي شكل، يصير عنده التصاق بأي شيء له علاقة بموضوع الوالدة أو ما يشابه الوالدة. هذه هي واحدة من المشاكل الأساسية اللي احنا ممكن نتكلم عليها، رقم واحد. رقم اثنين، قلق الانفصال هذا لازم يعالج، لأنه يدمر الإنسان ويخليه غير قادر على الاستقلالية. أول شيء يدمره في حياته الوظيفية، لا يقدر يدرس، لا يقدر يبتعث، لا يقدر يتعلم، لا يقدر يشتغل، لا يقدر يسافر، لا يقدر يتزوج. إذن هذا واحد من الأشياء المهمة لدى الأطفال. طبعا عندنا كثير من المشاكل التي ممكن تحدث للأطفال، ولكن من أهم المشاكل اللي عندنا مشاكل الخوف والقلق والتوتر اللي ممكن تحدث للأطفال في هذه الفترة.
جميل جدا دكتور. في عندنا اتصال من الأخ محمد، خلينا نسمع سؤاله. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا فيك محمد، وتفضل بسؤالك.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا، مساك الله بالنور.
عندي سؤالين للدكتور.
تفضل.
السؤال الأول، لاحظت أنه في بعض الأسر تتعامل مع أولادها أو أطفالها بطريقة أنهم يفخموا لهم ذاتهم لدرجة أنهم يعني يجعلهم مميزين، وهذا من المحبة والثناء عليهم، وأنهم يعني يعطوهم جرعات كبيرة من التفخيم الذات، أنت مميز، أنت فيك، أنت أنت، لدرجة أن الطفل هذا الشيء يتولد فيه إلى أن يصبح كبيرا، ثم يخرج إلى المجتمع ويتفاجأ بأنه هو عكس ذلك تماما، وأن أهله كانوا يضحكوا عليه، وأنه هو إنسان طبيعي مثل أي أحد، ولكن أهله للأسف صنعوا منه يعني عظيما هشا. هذا السؤال الأول، أنا لاحظت هذا الشيء في بعض الأسر.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للدكتور، قال إنه الاضطرابات تكون أحيانا بالوراثة بالنسبة للجينات. هذه أحد النظريات، وهذه النظريات لها عيوب، يعني ما أخذت بشكل حاسم، فيجب على الدكتور أن يذكر عيوب هذه النظرية ومميزات هذه النظرية. شكرا لكم.
جميل جدا. إذن نسمع إجابتك إن شاء الله محمد بعد الفاصل. إحنا عندنا فاصل قصير دكتور، نعود وشاهدنا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
إذا بني مسجد على قبر فيجب هدمه للأسباب التالية. 1- لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 2- لأنه قد وضع بغير حق شرعي. 3- لأن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه. 4- لأنه تشبه باليهود والنصارى. 5- لأنه وسيلة إلى الشرك، وما كان وسيلة إلى الشرك تجب إزالته. 6- لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. دكتور نواف، الأخ محمد سأل وقال يعني بعض الأسر تتعامل مع أطفالهم بمبالغة في الاهتمام والتقدير، وزي ما يقولوا ينفخوه يعني، وبعدين في الكبر يتفاجأ أنه هو يعني صدمة مجتمعية، ممكن يقول أنه الناس ما هي ماشية بهذا الأسلوب، وهل ما راح تعطيه الاهتمام اللي كانوا أهله يعطوه إياه. فإيش توجه للأسرة اللي تتعامل مع طفلها بهذه الطريقة، وكيف يتعامل الشخص إذا هو تعرض لمثل هذا الموقف؟
هو صحيح طبعا هذا اللي احنا قلنا عليه في البداية، اللي قلنا الكوارث اللي ينزل للمجتمع نوعين. قلنا الكارثة الأولى اللي هم الكثير البلك أو المعظم اللي هم تعرضوا للعنف أو تعرضوا للسوء في المعاملة، والقليل اللي تعرضوا للسبويلد، تعرضوا للدلع أو تعرضوا للنفخ أو تعرضوا لإعطاء حجم أكبر من حجمهم. فكل الاثنين هذولا لما ننزلوا للمجتمع غالبا يسيئوا للمجتمع، وإساءتهم للمجتمع بناء على قدراتهم. يعني أنا معلم سأسيء للطلاب اللي عندي في الفصل، أنا طبيب سأسيء للمرضى اللي عندي، أنا أب سأسيء لأبنائي. فبالتالي بناء على قديش أنا عندي إمكانية أن أؤثر على مجموعة من الناس، حتى في الأخير لو كانت هذه المجموعة أبنائي. وبالتالي كلام الأخ محمد صحيح، إن هنالك شخصيات، وهذه ما نسميها الشخصيات النرجسية. نرجسية، أهله أعطوه انطباع نرجسي، وبالتالي هو يشعر أن لديه قدرات خارقة ولديه إمكانيات خارقة ولديه سمات خارقة مختلفة عن كل الناس، وعندما يخرج للمجتمع يطلب من الناس أن يعاملوه بهذه الإمكانيات والمهارات اللي موجودة عنده. وطبعا الناس ما وجدوا في هذه الإمكانيات ولا هذه المهارات، فدائما يتهم الناس بالمظلومية: ظلموني، ما أعطوني، ما حطوا لي، ما سووا لي، ما فعلوا لي. وهنا يبدي اصطدامه مع المجتمع.
جميل. السؤال الثاني كان بالنسبة له في موضوع يعني الاضطرابات اللي هي تنتقل عن طريق الوراثة، هل هي نظريات أو هي فعلا؟
لا طبعا هو يعني المعلومة غير دقيقة، هي ما هي نظريات، هي بحوث. لأنه إحنا كيف نسوي الدراسة، أو العلماء كيف يسووا الدراسة؟ يعني إحنا كيف أخذنا المعلومة؟ إنهم يأخذوا التوائم المتشابهة والتوائم غير المتشابهة. إذا لقوا التوائم المتشابهة اللي يحملون نفس الزايغوت، نفس البويضة الملقحة التي انقسمت إلى قسمين، والبويضتين اللي هم غير توائم بس غير متشابهة، ولقوا إنه ارتفاع نسبة المرض في التوائم المتشابهة أعلى من التوائم غير المتشابهة في الدراسات، يقول لك هذا مرض جيني. كيف العلماء يعرف أنه مرض جيني ولا مو مرض جيني؟ هذه الطريقة الوحيدة اللي يعرف أنه الأمراض جينية وغير جينية.
جميل جميل دكتور. طيب يعني أنت قاعد تقول لي أنه مثلا الاضطرابات يا فوق مرة يا أسفل مرة، فكيف يعني نفرق بين الرعاية النفسية الأساسية للطفل والكمالية اللي هي ممكن تزيد عن الحد وتأثر يا فوق يا أسفل؟ يعني هل مثلا في أسلوب معين في التربية، نقاط معينة تخلي الإنسان يكون في الوسط بين الطرفين هذه؟
يعني إحنا نتكلم على الاحتياجات الأساسية،
نعود لل ممكن هرم ماسلو، يعني
الاحتياجات الأساسية يعني أنا كإنسان إيش أحتاج؟ أنا أحتاج إنه أحد يحبني. جميل. بس ما أحتاج إنه أحد يسلم على رأسي كل يوم، ولا أحتاج أحد يسلم على يدي كل يوم. يعني أنا طفل إيش يحتاج مني؟ يحتاج إني أضمه. يعني الحديث عندما أحدهم قال للرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله يا رسول الله إني 10 من الأبناء ما قبلت أحد منهم. قال وما لي بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا مو متوسط، لا هذا خارج عن الوسط. فاللي أقصده أنا الطبيعي أنا كابن إيش أحتاج؟ أحتاج أبويا يسميني كويس، أحتاج أبويا ينفق علي، أحتاج أبويا يحبني يضمني ينصحني يكون قريب مني يكون لين معايا يسمعني، أشياء عادية. يعني نحن لا نطالب كأطباء نفسيين، لأنه دائما هم يعلقوا علينا إحنا في العلوم النفسية والسلوكية إنه إحنا نطالب بدلال الأطفال ودلال المجتمع ودلال المرضى. لا مو صحيح. يعني هم يقولوا علينا إنه إحنا خلينا الأشياء الطبيعية مرضية، هذا مو صحيح. نحن في الأخير نقول أن نطالب بالشيء الطبيعي اللي يمارسه الإنسان عشان يكون لديه استقرار نفسي. ما معنى كلمة استقرار نفسي؟ هو دائما السؤال هذا. لو أنا سألت أي واحد في الشارع ما معنى الاستقرار النفسي، سؤال ترى صعب مو سهل. من هو المستقر نفسيا؟
إيش معالمه؟ كيف الإنسان؟
ما هي معالم الاستقرار النفسي؟
غير مستقر.
الاستقرار النفسي هو الإنسان القادر على التعامل في مختلف الظروف بشكل متوازن. يعني أنا قادر على تمالك نفسي وقت ما أكون زعلان ووقت ما أكون فرحان ووقت ما أكون غاضب، وأستطيع أن أتفاعل مع الناس بحيث أنك أنت مو كل لحظة تلاقيني شخصية. هذا الإنسان الطبيعي، هذا الإنسان المتوازن شخصية. لكن أنك أنت كل لحظة تجدني بشخصية، هذا من إنسان متوازن؟ هذا مو إنسان متوازن. وبالتالي الأطفال إذا تعرضوا لنوع من العنف، أنا مرت علي حالة من الحالات طبعا كبيرة في 30 فعلا المرأة هذه من عمرها 0 إلى عمرها 19 سنة ما في نوع من أنواع العنف اللي تعرضت له. أنواع العنف كلها، الجسدي والجنسي والعاطفي والإهمال بكل أشكاله تعرضت في حياتها. فنحن نتكلم على أنه جزء كبير من أطفالنا بيتعرضوا لعنف، يعني مو بياخذوا حقوق، لا بيتعرضوا لعنف. فنحن على الأقل نطالب أنه إحنا محتاجين أنه إحنا نتأكد أنه أطفالنا على الأقل نحميهم من العنف، بعدين نتكلم على إعطائهم الحقوق والتربية التي نسميها التربية النفسية. إحنا طبعا حتى كثير من يعني يتندروا يقول لك المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين يطالبون بالتربية النفسية الحديثة، لا تضرب ولدك ولا تعتدي. إحنا زمان كنا ننضرب وكنا يصير فينا ويصير فينا وبدري إيش وطلعنا كويسين وطلعنا. إحنا ما نقول إنه إحنا ما حنطلع كويسين، بس من قال لك إنه أنت عندك استقرار نفسي واستقرار عاطفي؟ من قال لك؟ هل أنت أحد فحصك وقال لك عندك استقرار نفسي واستقرار عاطفي؟ نحن نقول إنه لو كانوا الأطفال عندنا مروا بنوع من الانضباط في التربية لكان عندهم استقرار نفسي واستقرار عاطفي.
جميل. أنا ودي يلا دكتور الحلقة تستمر، لكن عندنا فاصل قصير نكمل إن شاء الله بعد. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مرة أخرى.
لا قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الراس، حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي، دوما أدعو لهما ربي. رعاني إذ كنت صغيرا، دعماني إذ صرت كبيرا، دعماني إذ صرت كبيرا، تعبا جدا في تربيتي، في تعليمي، في معرفتي، في تعليمي، في معرفتي. منحاني عطفا وحنانا وهباني سكنا وأمانا، منحاني عطفا وحنانا وهباني سكنا وأمانا. أمي قد تعبت في الحمل وهنا حملته على وهني، كم عانت لما ولدتني وبإرضاعي في الحولين. بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان، ربك وصى بالإحسان، برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن، هذا من شكر الرحمن، وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان، وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان، وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان، لطفا مع عطف وحنان، لطفا مع عطف وحنان. إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. دكتور نواف، هذا سؤال من أحد المشاهدين، أخت تقول عندها ابن عمره 10 سنين دائما يتحرش بالأطفال، فكيف وهي تعاقبه يعني، فهل هذا التصرف صحيح؟ عندك كمان شق ثاني من السؤال، كيف نتعامل مع الطفل المدمن على الجوال أو الألعاب الإلكترونية بشكل عام، واللي ينتقل الممارسات اللي تشوفها هو في اللعبة هذه على أرض الواقع مع أخوانه وكذا. فالسؤال الأول، إحنا خلينا نروح للسؤال الأول اللي هو كيف تتعامل الأم مع الطفل اللي هو ممكن يتحرش بالأطفال؟
يعني عمر 10 سنوات حسب كلام فرويد ما وصل لعمر التحرش.
اها، هذه مشكله يعني.
يعني هو مو متحرش.
اها طب تمام،
ما يتحرش، لانه فرويد قال انه التحرش يبدا بعد ال 12.
يمكن من سؤالها تقصد انه هو متحرش به؟
لا لا،
مثلا انا السؤال ما هو
بس هو ممكن يقوم بسلوكيات تشبه التحرش، وهذه السلوكيات سلوكيات مكتسبة. شاف أحد، شاف في السوشيال ميديا، شاف في اليوتيوب، فهذه غالبا سلوكيات مكتسبة وليست عملية تحرش ناتجة بسبب هرمونات، لأنه ما لسه ما بلغ الولد، فما عنده التحرش يبدأ عندما يكون هنالك فيه هرمونات. فما في هرمونات عند الطفل هذا، هذا طفل، فالطفل ما يتحرش. في الغالب هي نوع من السلوكيات حقت احنا عندنا نوعين، عندنا سلوكيات من 3 إلى 5 اللي هي التعرف على الأجهزة التناسلية. يعني من 3 إلى 5 الأطفال يتعرفوا على أجهزتهم التناسلية لكنهم ما يعرفوا إيش يعني، بس هم يتعرفوا. وعندنا ممارسة لبعض السلوكيات ولكنها ليست تحرش، وإنما هي ممارسة لسلوكيات مكتسبة أو سلوكيات محاولة للتقليد ولكنها ليست مقصودة بأنها تحرش. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للأجهزة الإلكترونية أو الجوال، ف99% من أبنائنا وبناتنا متعلقين بالجوال ومتعلقين، حتى كبارنا مو جوال يعني، حتى الكبار. ما هو الفكرة إن كثير من السيدات والأمهات والآباء يسألوا، طبيعي أن الطفل يتعلق بالجوال وطبيعي أن الطفل يتعلق بالجهاز الإلكتروني لأنه ما عنده بديل. إحنا بزمننا إيش كان البديل؟ نفتح باب الشارع ونخرج قدام الباب نلعب كورة، صح ولا لا؟ كانت الحارة هي كانت الحارة هي الأساس بالنسبة لنا. الآن ما عاد في حارة وما عاد في شارع وما عاد في مكان تلعب فيه،
كلها صارت في الجوال،
فالبيت صار هو الجوال البديل. فإحنا عشان نستطيع إننا نقول لأبنائنا بلاش من الجوال، بلاش من الإلكترونية، لازم نصنع لهم بديل، والبديل لازم يكون محبب بالنسبة لهم. فعشان نعطيهم وقت محدد للجوال لازم نعطيهم بديل.
ممتاز دكتور. جانا كمان سؤال آخر يقول، كيف أربي ابني وأقسو عليه وفي نفس الوقت بدون ما تتأثر نفسيته؟ هل في معادلة كذا ممكن تجمع؟
هو السؤال أنا ما أحتاج أقسو على ابني، أنا أحتاج أعدل سلوك ابني. يعني أنا أحتاج شيء اسمه تعديل السلوك الخاطئ. فإحنا إذا بنعدل السلوك الخاطئ، هل هنالك آليات لتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأبناء والبنات؟ نعم، بما فيها يا دكتور العقوبات غير الجسدية. نعم، فيها الحرمان، فيها العزل، فيها المنع، فيها أشياء كثيرة. لكن نحن نربي من خلال تعديل السلوكيات الجانحة. هل هنالك أطفال ومراهقين لديهم سلوكيات جانحة قد تتطلب فوق 15 الدخول إلى دور الرعاية؟ نعم، لكننا في هذه الحالة نحتاج برنامج تعديل سلوكي للجانحين، ولكن لا نحتاج للقسوة. قسوة ما نحتاجها، لأنه القسوة أنا ما أحتاج أوصل للقسوة أصلا. أنا أحتاج أنه أنا أقول لا يعني لا، وإذا كان لا لازم تكون مبنية على منطق،
أسباب
بس فقط لا غير.
جميل جميل دكتور. إحنا يعني على نهاية الحلقة ودنا نعرف كمان يعني إيش هي سبل الوقاية يعني وعناية كذلك بحقوق الطفل النفسية، إذا كان من نصائح كذا في نهاية الحلقة للعناية بالصحة النفسية.
يعني خليني أقول، أنا سويت كل الأشياء اللي قلناها في الحلقة. إيش يبقى عندي؟ يبقى عندي إني أنا أراقب طفلي قبل المدرسة، طفلي في المدرسة، طفلي في الشارع، طفلي مع أهلي، طفلي مع أصحابه، المراهق مع أصحابه، هذول كلهم في كل الأماكن هذه، هل هنالك ظهور لأي أعراض نفسية غريبة؟ عزلة، اضطراب في النوم، اضطراب في الأكل، عدم الاهتمام بالنفس، انخفاض في مستوى الأداء الوظيفي اللي هو الدراسي، انخفاض في مستوى الأداء الاجتماعي، بدأ ما عاد يتداخل معانا، جنوح، ما عاد صار يخرج برا البيت، يصرف فلوس، كل هذه المعاني الغير طبيعية هي معنى أن هنالك مشكلة نفسية. هو خيط، أي شيء غريب خيط أمسكه وأمشي وراه عشان أتبع أنا أين مكمن الخلل اللي أنا ممكن أوصل عليه بحيث أني أقدر أعالجه.
جميل، الله يعطيك العافية دكتور. أنا والله يعني ودي الحلقة أنها ما تنتهي، الحلقة ماتعة بك وما حسنا في الوقت فعلا. سؤال نهاية الحلقة المعتاد بالنسبة لي، في كلمة واحدة، حقوق الطفل في أو الحقوق الطفل من الجانب النفسي، هل من كلمة تصف حقوق الطفل النفسية بشكل إجمالي؟
إذا كنا بنجملها في كلمة واحدة فأنا أعتقد أنه الطفل الذي يحصل على حقوقه النفسية سيكون إنسان مبدع في المستقبل
بإذن الله. إن شاء الله كل أب يحظى بابن مبدع بإذن الله. شكرا لك دكتور، الشكر كذلك لمتابعينا على طيب المتابعة، في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.